والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني أن أرحب بكم إلى الدرس 38 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وهذا هو آخر درس في هذا الكتاب. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء ما ترك دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. الحديث رواه البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا في هذه الدنيا، لأنها كانت عنده أحقر شيء، وأنه ما كان يسعى لجمع حطامها الفاني. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده صلى الله عليه وسلم كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. فهذا أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، ولم يخلف الدنانير والدراهم والعقارات، لأنه لم يكن همه أن يجمع حطام الدنيا وأن يجعلها لمن بعده من أهله. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي، لتعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني، هذا اللي هو كلام أبي بكر، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. الحديث رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد وسنده حسن. وهذا الحديث يتفق مع الحديث السابق، وفيه أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر، وكان الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أمرهم، تطلب نصيبها من ميراث والدها. ولكن لا شك أنه لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. ولذلك قالت، يعني تمهيدا لحاجتها وبيانا لحقها، سألت أبا بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: أهلي وولدي. قال يعني قالت: إذن أنا لماذا لا أرث أبي، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقسم رضي الله عنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أقاربه وأزواجه أمهات المؤمنين، ولكنه رضي الله عنه من باب التكريم والتقدير لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، يعني أنه لا يقطع عنهم النفقة، وأنه يعني يعولهم وينفق عليهم، وهذا من باب إكرام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير أقاربه. فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليهم، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث، لم يترك شيئا يورث. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم نشدتكم بالله، وفي نسخة أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة. الحديث سنده حسن ويعني له شواهد أخرى يعني تدل على صحته، ويعني أصل القصة صحيح، وإن كان عاد في بعض الأسانيد هنا كلام لكن أصلها صحيح. هو على كل حال أن العباس هنا في هذا الحديث، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن طالب ابن عمه، جاء إلى عمر رضي الله عنه لما كان خليفة يختصمان عنده، لأن عمر قام بما قام به أبو بكر من نفقة على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه التي تركها صدقة. ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجعل النظارة يعني الولاية والنظر فيها إلى يعني أن تكون بين العباس وعلي رضي الله عنه، فحصل بينهما شيء من الخلاف، فرفع خصومتهما إلى عمر، وكل واحد يقول أنت كذا أنت كذا، يعني ما مما يكون يعني من الخصومة، وهذا من باب الاختصار، لأنه يعني التوسع في مثل هذا لا فائدة منه. المهم أنهما اختصما في ذلك، فعمر رضي الله عنهم نبههم إلى الأصل، وهو أن الأنبياء لا يورثون، ولذلك استشهد هؤلاء وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة ومن أكابر الصحابة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وقال أنشدكم بالله يعني أسألكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه، لا نورث يعني ما يبقى من ماله شيء، وأصلا هم ما جمعوا شيئا حتى يذكر، لكن على كل حال هو عليه الصلاة والسلام لا يورث. فشهدوا رضي الله عنهم بما قاله عمر في هذه المسألة، وهو أن الأنبياء نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، كما جاء في الروايات التي ستأتي. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، ما تركنا فهو صدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ويعني هذا يدل على أمانة عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها، من أمانتها وصدقها أنها روت هذا الحديث، وهذا يدل على إنصافها، مع أنها هي من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث، هي إحدى أمهات المؤمنين، ومع ذلك أخبرت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أنها قالت لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وهذا كما قال بعض أهل العلم دليل على إنصافها وصدقها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما. جاء في بعض النسخ لا تقسم ورثتي، يعني يقسم أو لا تقسم كلها يعني صحيحة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لا يقسم لورثته دينار ولا درهم، ما بقي فهو صدقة، نعم يؤخذ يعني ما تركه يؤخذ منه نفقة لنسائه، نعم ما تركت بعد نفقة نسائي يعني يؤخذ منه مجرد النفقة على نسائه وأخرى لعامله، العامل هنا اختلف فيه على عدة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر. القول الأول قيل المراد بالعامل الذي يلي أمر المسلمين بعده، يعني الخليفة بعده، وقيل خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل على نخل الأرض، وقيل غير ذلك. ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول، وهو أنه العامل الذي يلي أمر المسلمين بعده، يعني الخليفة. وقال هو المعتمد، وقال هو المعتمد. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس رضي الله عنهم أجمعين يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة، وبعض الروايات قصة طويلة في بعض النسخ. على كل حال هذا سبق يعني بيان هذا، أن خصومة علي والعباس أو العباس وعلي رضي الله عنهما كانوا في من يتولى النظارة على هذه الأرض، ولكن يعني عمر رضي الله عنه لما رأى خصومتهم أرجعهم إلى الأصل أنها لا تورث، هي صدقة، ولذلك يعني ردها إليه رضي الله عنه وأرجعها بالنظر إليه. والحديث فيه قصة يعني تراجع في كتب السنة، نعم، ومن ذلك رواية البخاري ومسلم لها، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة، وهو صاحب القراءات أحد القراء السبعة، عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من حطام الدنيا ومن متاعها ولعاعتها إلا ما دلت عليه عاد بعض الأحاديث، مثل أنه ترك سلاحه وبغلته البيضاء ودرعه مرهونة عند يهودي كما دلت عليه السنة. فعلى كل حال دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقة الدنيا وتعامل معها بالميزان الحق، فلم يحرص على جمعها ولم يترك لها يترك له منها ميراثا، وإنما كان همه عليه الصلاة والسلام هو نشر العلم، وأعظمه توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك وإبلاغ هذا الدين وبيان شريعته وتوضيح أحكامه. وتوفي عليه الصلاة والسلام وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الحق. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره أن رجلا جاء إلى مجلس بن مسعود رضي الله عنه وكان الناس حوله، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقيل له، في بعض الروايات قال له ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميراث الحق، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الطبراني في المعجم من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم، فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نزدلف بعد ذلك إلى الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب الماتع النافع، وهو باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الرؤية، يعني الرؤية المقصود بها هنا ما يراه الإنسان بعينه يقظة، وتطلق أيضا على ما يراه في المنام، وهذا هو المقصود هنا في هذا الباب، لأنه قال باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. رؤية التي بالعين يقظة، هذه رآه الصحابة رضي الله عنهم ونعموا بذلك وشرفوا بهذه الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا عن رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام. وما أحسن ختام هذا الكتاب بهذا الباب، لأنه لما يعني بين شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية، بين أن من يراه في المنام هو من يعني يوفق لمعرفة شمائله وصفاته، لأن الشيطان لا يتلبس به، لا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. نعم، قد يأتي في صورة شخص ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون في الرؤيا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، لأنه أصلا لم يكن في حالته الحقيقية وشمائله وصفاته الخلقية. ولذلك المسلم إذا قرأ هذا والله الحمد هذا الكتاب، وعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه هديه عليه الصلاة والسلام، يعني كان على بصيرة من أمره، وسلم من أن يزيغ به الشيطان أو أن يلبس عليه. وقد اغتر وللأسف كثير من العوام برؤى رأوها في مناماتهم، وتوهموا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وحملت تلك الرؤى شيئا كثيرا من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا شيطانا في صورة ليست كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنني أنا النبي، أو جاء في الرؤيا ما يدل على أنه هو وليس كذلك، وبنوا عليها بدعا وخرافات وأباطيل وأمورا يعني يندى لها الجبين، والله المستعان. لكن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في صورته الحقيقية وعلى وصفه الذي دلت عليه الأحاديث التي مرت بنا في هذا الكتاب وفي غيره، فإنه رآه عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به ولا يأتي في صورته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، ويعني في سنده كلام لكن له شواهد كثيرة، بل الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا يعني من رآني، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحقيقية المعهودة المعروفة لا بصفته الأخرى. نعم، يعني المقصود أن يراه بصفته الحقيقية، نعم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشيطان قد يأتي للإنسان بصفة أخرى كما ذكرت آنفا ويقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يمكن للشيطان أبدا أن يأتي لشخص في المنام بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. هنا قوله فقد رآني يعني أنه رأى جسده، يعني فقد رآني يعني أنه رآه على صورته الحقيقية، أنه يعني على فقد رآني يعني رآه على صورته الحقيقية. ليس المقصود أنه رآه في القبر أو رأى روحه في الجنة أو غير ذلك، هذا كله غير صحيح، لكن الصحيح أنه رآه على صورته الحقيقية. وإذا كان على صفة المعهودة المعروفة الحقيقية نعم هنا الشيطان لا يتمثل بها، لكن الشيطان قد يأتي في صورة إنسان ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بصفاته المعهودة المعروفة، أو يقول أني أبو بكر أو عمر وهو في هذا كاذب. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو بمعنى حديث ابن مسعود السابق أن الشيطان لا يتمثل لا يتصور لا يتشبه بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكنه قد يأتي بصور أخرى ويزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. على كل حال يعني هذا الحديث تفرد به المصنف، ولكن إسناده على شرط مسلم، ولكن يعني هو صحيح على شرط مسلم، ولكن فيه خلف بن خليفة قد اختلط، والحديث صحيح بشواهده كما مر بنا آنفا. فهنا حديث طارق بن أشيم أبي مالك الأشجعي هو بمثل حديثي ابن مسعود وحديث أبي هريرة أن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته وعلى المعهود من أوصافه فقد رآه عليه الصلاة والسلام فقد رآه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. والحديث تفرد به المصنف وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، والمقصود هنا أنه يعني كل الروايات متفقة على أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته المعروفة المعهودة فقد رآه على الحقيقة عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به. ولكن كما قلت قد يأتي الشيطان في صورة إنسان ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات وبأحوال أخرى، فلا بد الإنسان أن يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وأن يتمعنها وأن يتثبت في ذلك. ولذلك هنا قال أبي اللي هو القائل هو كليب والد عاصم فحدثت به ابن عباس، يعني كلم أنه رأى رؤيا أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه جماعة من الصحابة منهم الحسن بن علي، فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. نعم هذا كان مشهورا بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من يشبهه ومنهم الحسن بن علي، فلما ذكر أنه رآه بصفة الحسن بن علي وأن صفته صلى الله عليه وسلم مشابهة لصفة الحسن بن علي، قال ابن عباس يقرره على هذا، وأنه ما رأى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا حق وأن هذا صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع، يعني يسألها الآن ابن عباس، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ لأنه قد يكون نعته بخلاف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الرجل كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شيطان. فابن عباس يسأل، قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان بين رجل، لا بالطويل ولا بالقصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني أنه فيه بياض بحمرة ولكن ليس أمهق، يعني ليس كحال الأبرص، أكحل العينين، حسن الضحك، يعني إذا ضحك كان له ابتسامة وكان له جميل. قال: جميل دوائر الوجه، كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره، يعني أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثة من أذنه إلى أذنه إلى نحره، وهذا كان معروفا عنه عليه الصلاة والسلام أن لحيته كانت كثة، ولذلك كان الصحابة كما في رووا في الصلاة السرية كانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. فقال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يقول ما لم أحفظ ما بقي من هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وهذا يدل على أن نعته كان صحيحا موافقا، بل قال ابن عباس: لو أنك رأيت في اليقظة ما استطعت أن تنعته بأكثر من هذا، لأنه ما شاء الله وفق نعت دقيق، وهذا يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته على صورته الحقيقية، وأن هذا ليس من تلبيس الشيطان ومن كذبه وتحايله كما يصنع على كثير من الناس ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق بعضنا أنه رأى ويعطيه خزعبلات وبدع وخرافات أو لا يعطيه شيئا، المهم أن هذا كذب وباطل. لابد الإنسان يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، صفات الشمائل، حتى يعرف هل الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل به، أو هو شيطان تمثل بصورة إنسان آخر وزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا ذكر الترمذي فائدة في التفريق بين أسماء الرجال، قال: أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الرقاشي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي اثنان كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. هذا يعني فائدة ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهو موافق للأحاديث السابقة. نعم أنه رأى الحق، أنه رآه عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن بشرط أن تقوم بالصفاته يعني ما ثبت في من أوصافه الخلقية عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أنبأنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. الحديث رواه البخاري ورواه أيضا مسلم من طريق أخرى وهو موافق للأحاديث السابقة، أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته المعهودة الثابتة في السنة فقد رآه على الحقيقة ولا شك، فإن الشيطان لا يتخيل به. نعم الشيطان لا يمكن أن يتمثل ولا يتصور ولا يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعيد وأكرر قد يأتي لشخص في النوم ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أبو بكر، أنا عمر، وهو كاذب ليس بأوصافهم وليس في يعني حقيقتهم. ونحن يهمنا في هذا الباب رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجزء الأخير من الحديث قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى حين يكرم عبده المؤمن بالرؤية الصالحة. وفي الحديث انتهت أو قضت يعني النبوة أو كذا ولم يبق إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالرؤية الصالحة خير وبركة، والمؤمن يأنس ويستأنس بها ولا يعتمد عليها. ما في شيء اسمه أن يعتمد على الرؤى وتبنى عليها أمور وكذا، ولكن المؤمن يستأنس بها ويستبشر خيرا ويقول لعله يحدث لي كذا، لعلي أوفق في كذا، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله هذا الباب وهذا الكتاب بأثرين عظيمين يدلان على وجوب التمسك بالسنة والعناية بالأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. فقال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر فعليك بالأثر. نعم هذا ليس حديثا، هو من كلام عبد الله بن المبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي كان يقول الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولما جاء رجل إلى سفيان الثوري قال حدثني يا سفيان، فبدأ سفيان يقول حدثنا فلان قال حدثنا قال يعني وبدأ يذكر الإسناد، فقال له هذا الرجل هات الحديث يعني ما لا نريد الإسناد. فقال له سفيان رحمه الله تعالى يا فلان أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم يعني بلا درج؟ قال لا. قال فهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصل إليها إلا بالإسناد حتى نعرف هذا الإسناد صحيح ضعيف موضوع، يعني لابد من النظر. وهذا يدل على وجوب العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره، وأيضا ما روي عن الصحابة الكرام يعني، وأن يعتني الإنسان بسنة يعني قولا وعملا، وينظر في كتب أهل العلم ما دونه العلماء واجتهدوا فيه، جمعوا الأحاديث الصحيحة وبينوا الأحاديث الضعيفة وأيضا نبهوا على الأحاديث الموضوعة، كل هذا بذلوا فيها أوقاتهم وجهودهم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عوف، في بعض النسخ ابن عون، عن ابن السيرين قال: هذا الحديث دين، هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ورحمه الله تعالى. هذا يعني أثر عظيم، رواه مسلم أو أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح والدارمي وغيره. نعم، هذا الحديث دين، عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني ما هو هذا يعني الدين هكذا يعني يعني يؤخذ يعني بأسهل ما يكون، لا، بل لابد من التثبت ومن التأكد. ولذلك اعتنى العلماء بالأسانيد وعظمت عنايتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كما ذكرت عن الإمام ابن المبارك أنه كان يقول: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كان كل واحد يتكلم ويركب أحاديث ويركب كلام ونحوه، لا، لابد من الإسناد. والمصنف عندما ختم هذا الكتاب بهذين الأثرين أراد أن ينبه المسلم على أنه في دراسته للشمائل على وجه الخصوص ودراسته لأمور دينه على وجه العموم لابد أن يعتني بالآثار الصحيحة الثابتة، وهي الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة. لابد أن يعتني وأن يهتم في هذا الجانب، وقد يعني بذل العلماء جهودهم وكفونا جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، بذلوا جهودهم ويعني قدموا لنا يعني السنة يعني بأسانيدها وبرواياتها وبشروحها وبكل شيء، بذلوا جهودا ولا تزال الجهود ولله الحمد متواصلة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يعتني بالبحث وأن يبحث عن الصحيح وأن يحذر من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق للتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. وهذا ولله الحمد ما تيسر يعني إيراده في هذا الكتاب الماتع النافع. وأحب أن أختم كلامي في يعني هذا يعني أو بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب بالتنبيه على أمرين هامين. أما الأمر الأول فهو العناية بهذا الجانب من جوانب السنة، وهو الشمائل وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فشمائله أعظم الشمائل وسيرته أكمل السير، فكان أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم سيرة وأرفعهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله وتحقيقا لعبوديته. ولا شك أن القراءة في كتب الشمائل تعين المسلم على أن يتبصر وأن يزداد علما وأن يزداد حبا وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ونحن والله نشهد الله تبارك وتعالى على محبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نفتديه بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ولو نراه بأهلنا وأموالنا، كما جاء في هذا الحديث، حبا له صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا أن يكون حبا صادقا يتبعه العمل ويتبعه التمسك الحقيقي بسنته صلوات ربي وسلامه عليه. وأقول يعني في هذه المسألة يعني ينبغي أن تكون لنا قراءة في هذه الكتب حتى في بيوتنا. الرجل يجلس مع أولاده وأهل بيته يقرؤون في هذا الكتاب أو في غيره من كتب الشمائل الصحيحة، الأستاذ مع طلابه، الإمام في مسجده، المرأة في بيتها مع صويحباتها مع بناتها، إن كانت معلمة أيضا في تقرأ معهم في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أنني ذكرت في دروس ماضية أن من فضل الله علينا وعلي أنا على وجه الخصوص أن الله أكرمني بقراءة هذا الكتاب. نعم هذا الكتاب موجود في مكتباتنا ولله الحمد، لكن العادة أننا نرجع إليه إما في تخريج حديث أو توثيق أو كذا، لكن أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مع الرجوع إلى كلام أهل العلم في شروحهم عليه أو في يعني النقولات من كلام المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم، هذه نعمة كبيرة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وأعاننا عليها. الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن الناس في مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان وسط، والمسلم يلزم الوسط والاعتدال، وهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يجب أن يمتلئ قلبه بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحبه وأن يتعلم خلقه وهديه وسنته، وأن يزداد من ذلك، لأنه كلما ازداد تمسكا وعلما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من الطريقين الضالين سواء الجفاء أو الغلو، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فإن هناك قوم جفوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجفاء مذموم وصوره كثيرة، منها ضعف محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب وتقديم محبة الدنيا الزائفة والأهواء والملذات على محبته صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي الرواية الأخرى: حتى أكون أحب إليك من نفسك. وعلامة هذه المحبة هو الصدق في الاتباع، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن مظاهر الجفاء الإعراض عن سنته صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس يعترض إذا ذكر له حديث هكذا، لماذا، أو يعني بأتفه الأمور، لما كيف، يحاول أن يعترض وأن يهون ويقلل من قدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين المعرفة بقدره إذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث غيره من الناس، وهو الذي قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن صور الجفاء أيضا الانصراف عن قراءة سيرته المباركة وأخباره الشريفة والاطلاع على شمائله الحميدة. نعم، وللأسف الناس، لا أقول كلهم، لكن جماعة يعني أو فئة من الناس معرضة، لا يقرؤون في سيرة عليه الصلاة والسلام ولا في هديه ولا في الاطلاع. هذا يدل على نقص وعلى جفاء في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر أيضا الجفاء الإقبال على البدع وترك السنة والإعراض عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا من الجفاء، وهذا وللأسف نراه يعني عند بعض الصلحاء فضلا عن عامة الناس، وهو عدم العناية بالصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه عندما يذكر صلى الله عليه وسلم. قد روى الإمام أحمد في مسنده أنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا من الجفاء. أيضا يعني طرف آخر، وهناك صور أخرى، طرف آخر غلوا في مقامه عليه الصلاة والسلام، أضافوا إليه بعض خصائص الله سبحانه وتعالى، زعموا أنه يعلم الغيب وأطروه بالمديح الذي يحمل في طياته كل غلو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولما سمع قوما يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا قال: لا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان. وللأسف هناك مخالفات في هذا كبيرة جدا، والعجيب أن بعضهم يزعم أنه عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن. نسأل الله العافية، هذه أسماء الله تبارك وتعالى، وقد أثبتها له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: كان كلما أوى إلى فراشي لينام قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر. ومن أيضا كان يغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أهل العلم لله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم لو أنه قال بدل يا أكرم الخلق قال يا خالق الخلق، نعم وهو الله سبحانه وتعالى، نعم هذا هو الحق، هذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل. يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به، صحيح، سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم هذا هو لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام كأن يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله، هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وهو الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وخوفهم منه، وبذل عليه الصلاة والسلام في هذا كل وقت وكل جهد دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحذير من الشرك، وهي دعوة الرسل من قبله، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم فإنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك محبة نبيك صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا على تواصلكم في هذا الدرس وفي هذه الدروس 38، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.